أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الشبهة الكعبية، وهذه الشبهة تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المكلف لا يخلو عن فعل ما من الأفعال الوجودية، والحرام فعل من الأفعال الوجودية، وتركه مزاد لسائر الأفعال الوجودية، فيتوقف عليها على سائر الأفعال الصادرة عن المكلف. إذ لو لم يشتغل المكلف بغير الحرام بفعل من الأفعال الاختيارية لوقع في الحرام، فعليه أن يشتغل بفعل من الأفعال كي يحصل ترك الحرام، فترك الحرام يتوقف على فعل من الأفعال الاختيارية، وأنه واجب، ترك الحرام يكون واجبا، فما يصدر من المكلف من فعل من الأفعال يكون واجب، من باب أن مقدمة الواجب واجب. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل أمر حادث وممكن لا يستغني في بقائه عن المؤثر، كما لا يستغني في حدوثه عن المؤثر. فكل أمر حادث يحتاج إلى المؤثر في حدوثه وبقائه، وبما أن ترك الحرام يكون أمرا حادثا فيتوقف على شيء في أصل حدوثه واستمراره وبقائه. ونتيجة هاتين المقدمتين هي انتفاء المباح، إذ كل فعل مباح يصدر من المكلف يكون مقدمة لترك الواجب، لترك الحرام، وترك الحرام يكون واجب، فما يصدر من المكلف من الأفعال المباحة أيضا يكون واجبا من باب مقدمة الواجب. وهذا معنى انتفاء المباح، هذا غاية ما يمكن في توضيح هذه الشبهة على انتفاء المباح. وأورد على الكعبي السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره بما يتوقف إشكاله عليه على مقدمة، وهي أن ما ذكره الكعبي من كون فعل من أفعال المباح مقدمة لترك الحرام فيكون واجب، إما مبتنٍ على مانعية أحد الضدين عن الضد الآخر، فعلى هذا الفرض بما أن فعل الحرام مزاد لسائر الأفعال الوجودية. إذا بين الأفعال الصادرة من المكلف تزاد، كان عدم الأفعال الوجودية مقدمة لترك الحرام. لا يتحقق ترك الحرام إلا بفعل من هذه الأفعال، فيكون فعل من الأفعال مقدمة لترك الحرام من باب وجود المانع عن الممنوع عن فعل الحرام لتمانع بين الضدين أو بين الأجزاء، إما مقتن على هذا ما ذكروا التعبير، وإما مقتن على أن حرمة أحد الضدين يدل على وجوب ضد الآخر من باب الملازمة بين حرمة الضد ووجوب الضد، كما تقدم في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد. وهذا الكلام من السيد الخوي قدس سره رد للمقدمة الأولى التي تبتني عليها شبهة الكعبي، ولكن المقدمة الثانية وهي الصحيحة وفي غاية المتانة لا إشكال فيها، المقدمة الثانية هي حاجة الحادث إلى المؤثر في حدوثه وبقائه، هذا مما لا إشكال فيه، إذ كما في علم الفلسفة وكشف المراد أن كل حادث يحتاج إلى المؤثر في حدوثه، هذا مما لا خلاف فيه بين المتكلمين وبين الفلاسفة، وإنما الخلاف حاجة الحادث الممكن في بقائه إلى المؤثر. هنا وقع الخلاف وقيل أن الممكن الحادث لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر، قيل هكذا، وأن العلة الموجدة هي نفس العلة المبقية، العلة الموجدة تكفي في بقاء الممكن الحادث بلا حاجة إلى علة أخرى وهي مبقية. وأستدل على هذا ببقاء البناء بعد الموت الباني وهو العلة للبناء. نعم، البناء في حدوثه وإيجاده يتوقف على البناء، وبعد حدوثه وتحققه لا يحتاج إلى شيء، يبقى سنوات كثيرة، 100 سنة، أكثر من 100 سنة، إلا أن هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الاستدلال أيضا غير صحيح، لأن البناء ليس إلا للبناء، بل وظيفة البناء ترتيب مواد البناء وإيجاد على هذا الشكل المخصوص، وعلة البقاء هو ما في مواد البناء من خصوصيات، لكل مادة من المواد خصوصية تقتضي بقاء البناء. هذه الخصوصية هي العلة الموقية ليس البناء. فالحاصل أن المقدمة الثانية كما يقول السيد الخوي في غاية الصحة والمتانة، المقدمة الأولى واضحة البطلان لأنها مبنية على أحد الأمرين اللذين ذكرناهما، وكل من الأمرين باطل وفاسد. وأما فساد أمر الأول وهو أن تكون أحد الضدين مانعاً عن ضد الآخر، ففعل المباح مانع عن فعل الحرام، فيستند عدم الحرام إلى المانع إلى فعل المباح. وفساده تقدم فيما سبق وذكرنا سابقا أن أحد الضدين لا يمكن أن يكون مانعاً عن ضد الآخر، إذ فرض المانعية إنما هو بعد تحقق المقتضي لكلا الضدين. وتقدم مفصلاً سابقاً أن فرض المقتضي لكلا الضدين هو فرض المقتضي للمحال، والمقتضي للمحال محال كنفس المحال. هذا ما تقدم التفصيل سابقا. فهذا الأمر الأول باطل، وكذلك الأمر الثاني وهو الملازمة بين حرمة شيء ووجوب ضده في المقام. الملازمة بين حرمة هذا الفعل الحرام ووجوب ضده من الفعل المباح. هذه الملازمة أيضا غير صحيحة باطلة، ووجه البطلان أيضا تقدم فيما سبق وذكرنا غير مرة أن المتلازمان غير متحدين في الحكم، لا يسري الحكم من أحد المتلازمين للآخر، فلا يسري الحكم في محل الكلام من الترك الحرام إلى فعل المباح الملازم للترك الحرام، لا يسري كي يكون فعل المباح كترك الحرام واجبا من الواجبات، ولازم ذلك انتفاء المباح. هذا غير صحيح. الاتحاد في الحكم، اتحاد المتلازمين في الحكم غير صحيح كما ذكرنا تفصيلا في الأمر بالشيء يقتضي أنها يرزد الخاص. فهذا الأمر الثاني أيضا غير صحيح. فنستنتج أن شبهة الكعبي تبتني على المقدمتين، والمقدمة الثانية وإن كانت صحيحة إلا أنها بوحدها لا تكفي في إثبات هذه الشبهة، والمقدمة الأولى باطلة لأنها مبتنية على أحد الأمرين، وذكرنا بطلان الأمرين، فيثبت بطلان المقدمة الأولى، وبانتفاء المقدمة الأولى ينتفي ما يدعيه الكعبي من انتفاء المباح هذا مضافا الى لزوم اشكال اخر، اذ لازم هذه الشبهه ليس انتفاء المباح فقط، بل انتفاء الاستحباب والكراهه ايضا، اذ ترك الحرام يتوقف على فعل من الافعال، ربما يكون ذلك الفعل مباحا، ربما يكون مستحبا، وربما يكون مكروها، وربما يكون واجبا، وربما يكون حراما. فلا ينحسب نفي المباح اي ترك الحرام على نفي المباح فقط. يستلزم هذا القول بان تكون الاحكام الشرعيه منحسرة في الوجوب والحرمة فقط، وهذا من البطلان من الوضوح، بطلانه من الوضوح لا يحتاج إلى البيان. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذه الشبهة والجواب عنها. الحمد لله.